الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كنا نحب أن نسمع من أخينا المبارك أبي عبد الرحمن كلمة ونصيحة، ولكنه آثر سماع الدرس، وهذا من تواضعه جزاه الله خيرا. وكان من في درسنا بالأمس حكم القندس، وبينا أن المذهب الصحيح فيه الحل، واستفدنا فوائد كثيرة فيما يتعلق بلبس الفراء، وأن الجلود إذا دبغت طهرت. وهنا قاعدة تستفيدها للمحرم من الحيوان. بعد أن تكلمت عن حكم القندس، ذكرت ملخصا لما يحرم من الحيوان. فالذي يحرم من الحيوان: واحد، الحمر الأهلية. الحمر الأهلية حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، والحديث فيه مشهور، خرج في الصحيحين وغيره عن علي وغيره رضي الله عنهم. اثنين، كل ذي ناب من السباع، حديث أبي ثعلبة الخشني وقد تقدم. ثلاثة، كل ذي مخلب من الطير، رواية عند حديث أبي ثعلبة وجاء عن غيره. أربعة، ما يأكل الجيف وهو الجلالة، هذا قد يكون تحريمه في حال أكل الجلالة، وبعضه قد يمشي فيه التحريم. خمسة، ما تولد من مأكول وغيره كالبغل، تولد من الفرس مأكول، وتولد من الحمار غير مأكول، فما تولد من مأكول أو غيره عندهم حرام. وستأتي هذه القاعدة في ضمن الأبيات، إذ أنه يذكر بعض الثعابين وبعض الوحوش التي يذكر أنها تولدت من غيرها. ستة، ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله، ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله، هذه قاعدة مهمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية، العقرب، الكلب، العقور، الغراب، الحدأة، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو غير محترم. لو كان حلالا ما أمر بقتله، لقال اذبحوه وكلوه، لكن لما كان غير محترم أمر بقتله. السابع، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، إذ أنه لو كان مباحا للأكل لما نهى عن قتله، مثل النحلة والضفدع والهدهد وغير ذلك مما يأتي بيانه. زاد الشافعية ومن إليهم المستخبث، وقد قلت لكم أن هذا القسيم لا يسلم له، مع أن الشافعي يقول المستخبث عند أهل اليسار، عند أهل اليسار، ليس المستخبث عند كل أحد، ولكن ما استخبثه أهل اليسارة من العرب، يعني أصحاب السعة والرزق الذين قد يستخبثون السيء. وأما الفقير فقد لا يستخبث شيئا، يأكل أي شيء. فهذه العلة الصحيح أنها لا تحرم. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم أمر عام للأمة، أمر عام للأمة، فما كان حرام في مكة حرام في أمريكا، وما كان حرام في اليمن حرام في الصين. أما أن يكون حرام هنا وحلال هناك، ما يكون هذا إلا على قاعدة بعض الحزبيين الذين قد يجوزون الانتخابات في بعض المناطق، يقولون أصلا تلك المناطق تختلف عنا، لكن هذا لا يسلم. والليلة الدرس السادس، قال رحمه الله: وكل من المذبوح من جنيني أشعر أم لا كل على يقيني، وأحمد يؤكل إن شعر نبت، وخالف النعمان والحل ثبت، في سنة صحيحة محكمة، قاضية بنقض ما قد أحكمه. لو حكم الحاكم في الجنين بمنع بيع رد عن يقيني، وتؤكل المضغة من جنيني كعضوها قد صححوا في الدين. واستشكلت إذ لا ذكى تبانت في مضغة الروح روح بها ما قامت. بهيمة الأنعام بالأجنة قد فسرت حقا بلا مزنة، فسرها بذاك حبر الأمة وهو ابن عباس فكل بهمة. لو أخرج البعض وذكوا أمة فهو حلال كله يا ابن أمة. وليس شيء قبل هذا يؤكل، فبع خرافا بخروف يسهل. هذه مسألة أخرى تترك إلى موطن آخر. ملخص هذه المسألة أن المصنف رحمه الله يتكلم عن حكم جنين الحيوان الذي ذبح وهو في بطن أمه كجنين البقرة، ذبحت ووجد في بطنها جنين، ما حكمه؟ هل هو حلال أم حرام؟ ملخص المسألة الصحيح أنه حلال، وأن زكاته تلحق زكاة أمه لما سيأتي في الباب. ولخصها تلخيصا جميلا مع ذكر الخلاف، يقول: وكل من المذبوح من جنيني. هذا هو المذهب الراجح. أشعر أم لا كل على يقيني، هذا إشعار أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول: إذا أشعر الجنين في بطن أمه جاز أكله، وأما إذا كان قبل الإشعار فلا يجوز أكله كما سيأتي معنا. ثم يقول: وأحمد ماذا نونه من باب الضرورة الشعرية، وإلا هو اسم مصروف، يريد أحمد بن حنبل. وأحمد يأكل إن شعر النبت، يعني يجوز أكل الجنين إن نبت فيه الشعر. وخالف النعمان أبو حنيفة، والحل ثبت، القول بالحل أقرب للدليل. ثم يقول: في سنة صحيحة محكمة، قد جاء الدليل في هذه المسألة. قاضية بنقض ما قد أحكمه، قاضية بنقض كلام أبي حنيفة في هذه المسألة. ثم يقول: لو حكم الحاكم في الجنين، لو قال القاضي لك: يا أيها الرجل، لا يجوز أن تبيع ابن هذه البقرة أو ابن هذه الشاة التي ذبحت وهو في بطنها، هل يوافق أم لا يوافق؟ بمنع بيع رد عن يقيني، لا يوافق، يقول له حكمك باطل، لأن السنة قد جاءت ببيع، أعني بأكل، بجواز أكل ما وجد في البهيمة من الجنين. ثم دخل في مسألة أخرى: وتؤكل المضغة من جنيني. هذه مسألة أخرى، لأن أحمد يقول: لا يؤكل إلا ما كان قد وصل إلى طور الإشعار وصار في حكم الحيوان الملحق بحيوان آخر، أما المضغة أو فهي كالشيء الذي يبان من الحي، وعندهم ما أبين من الحي فهو ميتة. لو وجدت جملا وقطعت سنامه وهو حي ما يجوز أن تأكله، ما أبين من الحي فهو ميتة. فهؤلاء يقولون: المضغة يختلف حكمها عن الجنين، الجنين الذي قد أشعر ذكاته ذكاة أمه، لكن المضغة حكمها حكم اللحمة التي تبان من الحيوان الحي فهي حرام، لكن سيأتي الكلام. قوله: وكل إن المذبوح من جنيني أشعر أم لا كل على يقيني، أي وجاز لك أكل المذبوح مما أحل الله من الحيوان مع ما في بطنها من الأجنة سواء كان ذا شعر أم لا، إشارة إلى الخلاف بين أهل العلم نذكره بالله التوفيق. وهنا ذكرت شروطا يحتاجها كل مسلم. شروط الذكاء الشرعية على قوله وكل إن المذبوح. ما هو المذبوح؟ يعني ليس فقط ما قطع رأسه مذبوح، هذا لا يسمى مذبوح في الشريعة. المذبوح في الشريعة ما توفرت فيه شروط. الشرط الأول وجوب التسمية، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. وفي حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. قال ابن عبد البر واختلف العلماء في من ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيا أو عامدا، وملخص هذا أن من ترك التسمية على ذبيحة ناسيا أو عامدا أن الذبيحة حرام، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أن الناسي لا إثم عليه والعامد عليه الإثم. كلام ابن عبد البر طويل. قلت أقول ما ذهب إليه أبو ثور هو الراجح في هذه المسألة لعموم أدلة النهي المبينة لحرمة ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا القول اختاره ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا اختيار شيخنا الوادعي وشيخنا الحجوري، وهو الحق الذي يجب المصير إليه. ومن تعمد ترك التسمية أثم وحرمت ذبيحته، والذي يتركها ناسيا سلم من الإثم وحرمت ذبيحته. وقد استدل من يرى جواز الأكل من الذبيحة التي نسيت التسمية عليها بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه الآية حق والإيمان بها واجب، والقول بخلافها ضلال، ولكن ليعلم أن الله عز وجل رفع الإثم عن الناس التسمية عند الذبح والجاهل والمخطئ، وتحرم الذبيحة لعدم التسمية. مثاله لو صلى رجل محدثا ناسيا فصلاته باطلة ولا إثم عليه. وهكذا هنا راجع الشرح الممتع لابن عثيمين. ثم ذكرنا كثير من الأقوال ليس المراد البسط فيها، المهم أن كل ذبيحة لم يسمى الله عز وجل عليها فهي ميتة. ومما ذكروه ذبيحة الأخرس، الأخرس إذا نوى التسمية يجزئه ذلك. الشرط الثاني الذكاء لهذا الحيوان، الأول التسمية والثاني الذكاء، وتكون الذكاء للحيوان بما أنهر الدم إلا السن والعظم، بما أنهر الدم من حجر أو عود أو سكين أو أي شيء إلا السن والعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظفر والعظم والسن عظم أيضا. قال وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وذكرت كلام للنووي في هذا الموطن ورجحناه يطول القراءة له. قال العلماء ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاء ما يقطع ويجري الدم، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم. قال القاضي وذكر الخشني في شرح هذا الحديث ما أنهر بالزاء ما أنهز بالزاي، والنهز بمعنى الدفع. قال وهذا غريب والمشهور بالراء. وقولنا بما أنهر الدم من الآلات فلا يحل الصعق ولا الخنق ولا المتردية ولا الحذف بأن يحذفها بشيء حتى تموت ولا الضرب. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وإذا ند بعير بحيث لا نستطيع أن نذبحه، أو سقط في بئر بحيث لا نصل إليه، عند ذلك نفعل ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع سم الله وارمه. فإذا أنهر الدم صار حلالا ولو وقع الرمي في رجله أو في يده. الشرط الثالث ألا يهل بها لغير الله، فما أهل به لغير الله وإن قال عليه بسم الله ما يجوز أكله. رجل أخذ ذبيحة وذهب بها إلى ثمود، إلى ما يسمى بقبر هود أو إلى أي قبر، أو حتى لم يذهب بها، قال باسم المسيح أو باسم الهادي أو إلى الهادي أو إلى العيدروس أو إلى البدوي، هذا أهل لغير الله به، لا يجوز أن يؤكل. ما أهل لغير الله به حرام، وإن ذكر اسم الله عليه وإن ذبح. الشرط الرابع أن يكون إنهار الدم من مكان الذبح، وهو قطع الحلقوم والمريء. فلو ذهب يسيل الدم من رجلها ما جاز إلا في حالة الند، وإلا لابد أن ينهار الدم بالذبح. قال العثيمين في الشرح الممتع: الرقبة أربع أشياء، إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس. القول الثاني مذهب الحنابلة رحمه الله، قالوا يجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين ولا واحدا منهما. ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج، لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفا جدا. القول الثالث لابد من قطع ثلاثة من أربعة، وقال في الرقبة أربع أشياء: ودجان وحلقوم ومريء. الودجان عرقان غليظان يحاديان الحلقوم والمريء ويسميان الشرايين. اثنين: الحلقوم مجرى النفس، المريء مجرى الطعام والشراب، فلا بد من قطع الحلقوم والمريء لأن بقطعهما فقد الحياة، انتهى. قال ابن قدامة: وأما المحل فالحلق واللبة، وهي الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، هذا المكان الظاهر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. تنبيه: حديث أبي العشراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لا أجزأت عنك. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ضعيف، في سنده أبو العشراء مجهول. قال الذهبي: في الميزان لا يدرى من هو ولا من أبوه. الشرط الخامس أن يكون الذابح لها عاقلا مسلما كان أو كتابيا. الشرط الخامس: لو ذهب رجل غير عاقل مجنون أو كافر هندوسي أو بوذي أو حتى رافضي سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذبح، هنا لا يحل أكل ذبيحته حتى وإن قال بسم الله، لا يحل أكل ذبيحة الكافر. فخرج بقولنا عاقلا المجنون والسكران، وبقولنا مسلما أو كتابيا الوثني والمرتد. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: فشروط حل الذبيحة ثمانية: الأول أهلية المذكي، ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاء، الثالث الآلة، الرابع قطع الحلقوم والمريء، الخامس التسمية، السادس ألا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل، حتى وإن سمى الله بأن ذبح لصنم أو لسلطان أو لرئيس أو لولي أو لأي أحد، السابع ألا يذكر اسم غير الله عليها، فإذا ذكر غير اسم الله عليها فهي حرام سواء ذكره مفردا أو مع اسم الله، كان يقول باسم الشعب، باسم المسيح، باسم الولي، باسم النبي، الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا، فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين: إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله، وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله. فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لما صيد له الحمار الوحش أبى أن يأكل منه، والثاني وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير كالمغصوب والمسروق، لا يجوز أن يؤكل. هذه ثمانية شروط أخذناها وتوسعت فيها لما انتشر الآن من أكل الذبائح التي تستورد من بلاد الكفار، وقد تصعق صعقا كهربائيا، وقد تكون ميتة ثم بعد ذلك يقومون بفرمها، وبعضها حية. رأينا مقطعا في بعض اليوتيوب يتناقلونه أن في الهند أو في غيرها من البلدان يسوقون البقرة إلى الفرامة وهي حية، ثم يرجموا بها في الفرامة وتقوم بفرمها بما فيها من جلد وروث وعظم وشحم، ولا يذبحون ولا يسمون الله. وتجد أن المسلمين يقولون ذبيحة كتابي. سيأتي الكلام في مسألة ما يتعلق بهذه المسألة في درس آخر، لأننا قد أخذنا وقتا كثيرا في غير الدرس، ويكفينا هذا، والحمد لله رب العالمين.